وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله بعثه بالهدى فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله تعالى: هنالك دعا زكريا ربه، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا، واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. هذه قصة زكريا في طلبه ربه أن يهب له ذرية صالحة وذرية طيبة، وهذا كله استطراد لقوله سبحانه وبيان لشيء من الاصطفاء المقصود في قوله تعالى فيما سبق: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران. فهذا من جملة الاصطفاء الذي ذكره الله عز وجل لزكريا، وذكره كذلك ليحيى عليهما السلام. وسبق في الآيات قبلها الحديث عن قصة مريم وأمها وما طلبته الأم امرأة عمران حينما رزق الله جنينا في بطنها فنذرته للعبادة للخدمة في المعبد، وكانت تظنه ذكرا فكان أنثى، فقالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، وفي قراءة سبعية والله أعلم بما وضعت. فكان من خبر مريم هذه الأنثى ما كان، ولهذا في قوله تعالى: وليس الذكر كالأنثى، يحتمل أمرين، يحتمل بيانا وخاصة إذا كان هذا من قولها من قول أم مريم امرأة عمران، إن كانت تقول وليس الذكر كالأنثى على معنى أن الذكر أقوى وأشد على العبادة وأكثر اكتمالا من الأنثى فيما فقدته من نذرها، أو أن الكلام من قوله عز وجل وليس الذكر كالأنثى أيضا بيانا لهذه الحقيقة، أو يكون أمرا آخر على معنى أنه ليس الذكر الذي أرادت كالأنثى التي وهبها الله عز وجل، على معنى أن هذه الأنثى الموهوبة خير من ذكور من الرجال كثير، وكل ذلك محتمل ولا يحتمل هذا وهذا. ثم ذكر الله عز وجل مما وهبها من كرامات ومن خصائص. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم وانى لك هذا، قالت هو من عند الله، ان الله يرزق من يشاء بغير حساب. حتى قال بعض العلم انه كانت تاتيها تاتيها في الشتاء في الصيف وواكيات الصيف في الشتاء. زكريا عليه السلام وهو الشيخ الكبير الذي لم يرزق ولدا واشتعل الرأس شيبة كما ذكر الله عز وجل في آية أخرى، وبلغت من الكبر عتيا فكان كبيرا. وسنة الله عز وجل أن الإنسان إذا تقدم في السن قل نفسه حتى ينقطع، ولكنه على الرغم من كبره وشبه يأسه، حيث أن سنة الله عز وجل هكذا أن من كبر يقل نفسه، لكنه لما رأى من آيات ربه ما رأى، حينما رأى هذه الكرامات لمريم عليه السلام ويجد عندها الرزق، وأن الأمر لم يكن خاضعا للأسباب، لأن مريم عليه السلام ذكر الله من خبرها حالين، حال الكرامة وحال الأسباب. أما حال الكرامة فهو قوله عز وجل لما رأى زكريا معد أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، على ما أنه أتاها شيئا على خلاف العادة وعلى خلاف ما اعتاد الناس من سنة. فلما أيقنت هذا اليقين وتربت عليه، فالله عز وجل أراد أن يعلمها أن الأصل في هذه الدنيا أنها تقوم على الأسباب، وأن الكرامات هذه خصائص يهبها الله عز وجل للصالح من عباده رفعة له وتكريما، ولكن الأصل أن الأسباب تجري كما أجرها الله عز وجل. ولهذا كان من خبرها أن الله عز وجل أمرها أن تأخذ في الأسباب في مقام آخر، حينما قال لها عز وجل وأزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فالذي كان يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، أما رزقها من حيث لا تحتسب قادر على أن يسقط عليها الرطب من غير هز، قادر على أن يسقط عليها الرطب من غير هز، ولكنه في مقام آخر وفي ذلك المقام أراد أن يعلمها أن الأسباب لا بد منها، وأن الدنيا وضعت أسبابا ومسببات. فقال لها وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. ونظم هذا بعضهم في بيتين، بقوله ألم تر أن الله قال لمريم أو لمريم وهزي إليك جرع يستاقط رطب ولو شاء أن تجنيه من غير هزه جنته ولكن كل شيء له سبب. فهناك كرامة وهنا أخذ بالسنن والأسباب. زكريا عليه السلام حينما رأى هذه الكرامات ورأى ما خص الله به هذه الفتاة العذراء، قال الله عز وجل هنالك دعا زكريا ربه. فهنا ظرف يصلح أن يكون ظرفا للمكان ويصلح أن يكون ظرفا للزمان. فإن كان ظرفا للمكان فهو كأنه دعا ربه في المكان الذي كانت فيه مريم هنالك، والكاف هو اللام للبعد والكاف الخطاب كما يقول النحويون، هنا طرف زمان واللام للبعد والكاف الخطاب. فقد يكون ظرف مكان لأن بعض الظروف يشترك فيها أن يكون زمانا ومكانا، مثل الحيز ومثل ثم، تصلح أن تكون ظرف زمان وأن تكون ظرف مكان. فإن كان ظرف مكان فيكون هنالك يعني أن زكريا دعا في المكان الذي كانت مقيمة فيه مريم، وإن كان زمان يعني في ذلك الوقت وفي ذلك الظرف دعا زكريا ربه. هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة. فلما رأى من آيات ربه ما رأى توجه إلى الله عز وجل بدعاء خالص ودعاء فيه ذل وافتقار إلى الله عز وجل وإظهار للضعف والمسكنة والحاجة والدعاء والتعلق بالولد وبالنفس. ولهذا قال ذلك دعا ربه دعاء خفيا، يعني فيه شيء من، وقد يكون عنده شيء أيضا من استبعاد بمقتضيات السنن حينما قال واشتعل الرأس شيبة ولم أكن بدعائي فرد شقية وإن شفت الموال يعني ورائي وفاني رأسي عقرا فأغي من لدنك وليا إلى آخر، شيء من الاستبعاد. وأيضا في قوله تعالى وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا، وكأنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فأنا يستوحي بما كان عليه زكريا عليه السلام من قوة تألق مع شعوره بشيء من التردد في مقتضيات السنن، ولكنه حينما رأى مما عند مريم ما رأى توجه إلى الله عز وجل بهذا الدعاء. ولهذا هذا التردد الذي اعتمل في نفس زكريا عليه السلام يدل عليه أن الله عز وجل حينما أجاب دعاه قال أن يكون لي ولد وقد بلغ أن يذكر. لما رجع إلى الأحوال الطبيعية وإلى سنن المعتادة قال أن يكون، بينما وكان دعا الله أن يهبه ولدا حينما رأى الآيات وحينما رأى الكرامات، ولكنه حينما رجع إلى أحوال السنن المعتادة قال أن يكون لي غلام وقد بلغ أن يذكر كما سنرى بعد قليل. هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة. سأل الله أن يهبه لأن الأمور كلها من عند الله هبة وفضلا ومنة ورحمة، فقال هب لي يعني أعطني هبة من الله عز وجل ومنة وفضلا ذرية طيبة. فهذا هو الشأن الذي يعرف ربه وهذا هو الشأن الذي يطلب ذرية طيبة. ما طلب أي ذرية، وإنما شأن الأنبياء وشأن الصالحين وشأن عباد الرحمن أنهم حينما يطلبون الله عز وجل يطلبون الشيء الصالح، ليس تحقيقا لرغبات النفوس فقط، ولكنهم لا يغفلون عن السؤال الصالح. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن الله عز وجل لا يتعاظمه شيء أعظم. فإذا سألت الله فاسأله الفردوس الأعلى واسأله أشياء طيبة، ولا تسأل، لأن الله عز وجل يعطيك على سؤلك. ولهذا قال ذرية طيبة، فشرط أن تكون طيبة لا أي ذرية، لأن أحيانا الذريات نسأل الله سلامة ما يكون وبالا على أهله. ولهذا إبراهيم عليه السلام قال ربي هب لي من الصالحين، وسأل الله أن يكون ما يهبه الله عز وجل صالحا. وكذلك أيضا قال في عباد الرحمن في صفاتهم الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ولا تكون قرة العين إلا بالصلاح واجعلنا للمتقين إماما. فحينما تسألون ربكم لا تغفلوا أن تسألوه الأشياء الطيبة، رزقا طيبا، رزقا حلالا، ذرية صالحة صالحة في النفس، ولا تسألوا متاع الدنيا بإطلاق، وإنما اسألوا الله عز وجل أن يكون بطيب وصلاح ونفع، كما أنك إذا سألت العلم تقول علما نافعا، وكذلك رزقا طيبا حلالا ونحو ذلك. فينبغي أن يسمى بهذا تأسيا بالأنبياء والصالحين، فقال هنا ذرية طيبة. إنك سميع الدعاء، يعني توجه إلى الله عز وجل كما قلنا بهذا التوجه، وحتى قال إنك سميع الدعاء، يعني لا يعجزك شيء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. أجاب الله دعاءه، وكأن الإجابة كانت سريعة بدليل الفاء التعقيبية فنادته، يعني كانه حينما سأل أجاب الله عز وجل دعاءه. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. وقد تكون صلاته تختلف عن صلاتنا، ولهذا اختلف العلماء في صلاة السابقين هل فيها ركوع أو ليس فيها ركوع. أما السجود فيبدو والله أعلم أنه كان فيها سجودا، لكن هل كان فيها ركوع؟ على الرغم من قوله تعالى فيما سيأتي في قصة مريم وركع، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. بعض العلماء قال أن الركوع هنا هو بمعنى الصلاة وليس الركوع، لأنه ليس عندهم ركوع. وحتى قال أن في كتب أهل الكتاب الآن ليس فيها ركوع وإنما فيها سجود، حتى مترجمة وعلى الرغم من أنها محرفة لكن ليس فيها ركوع وإنما فيها سجود فقط. فعلى كل حال الله عز وجل شرع صلوات في الأمم السابقة، ولكن ليس بالضرورة أن تكون على هيئة صلاتنا، على أن الصلاة أيضا تطلق في اللغة بمعنى الدعاء. هنالك فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. المحراب محل العبادة، وجرى اصطلاح أهل الإسلام على أن المحراب هو المكان الذي يكون فيه الإمام، المكان الذي يتقدم فيه الإمام على المصلين يسمى محرابا. وعلى كل حال فيما يبدو أنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هناك محاريب، وإنما تخرج المحاريب فيما بعد، لكن في عهد الصحابة في أواخرهم ذكروا أنه وجد المحراب في عهد الصحابة، لكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن موجود. وعلى كل حال المراد المحراب هنا مكان العبادة، وسمي محرابا للاشتقاق اللغوي من الأصل المحراب أنه من الحرب، إما دف حربة، وقيل لأن المتعبد يحارب فيه الشيطان ويحارب فيه نفسه فسمي محراب، وقيل غير ذلك. فنادت الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى، فأوحت إليه الملائكة وخاطبت الملائكة، ومعلوم أن الملائكة تخاطب الأنبياء، الملائكة تخاطب الأنبياء وهذا معروف، لكن هل تخاطب الأولياء؟ هذا محل بحث عند العلم، وسيأتي عند قوله تعالى إذ قالت الملائكة يا مريم، لأن مريم هناك خلاف هل هي نبية أو ليست نبية، والذي يبدو والله أعلم أنها ليست نبية. وعلى كل حال أيضا خلاف العلم هل المرأة لا تكون رسولة، هذا بالاتفاق، لكن هل تكون نبية أو لا؟ لأن الفرق بين النبي والرسول كما هو معلوم أن النبي هو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، لكن المرأة لا تكون رسولة، ولكن هل تكون نبية محل خلاف بين أهل العلم، على معنى أنها فإن كانت نبية فيوحى إليها، لكن إن لم تكن نبية هي صديقة ولا شك كما دل على ذلك القرآن، لكن هل هي نبية محل خلاف، والذي يبدو الله أعلم أنها ليست نبية. وإذا كانت ليست نبية فهل لقوله تعالى وإنقاذ الملائكة يا مريم أن الملائكة تخاطب الصالحين غير الأنبياء محل خلاف نشير إليه إن شاء الله عند كلامي على تلك الآية. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، فالملائكة تخاطب الأنبياء وزكريا كان نبي. ومعنى زكريا في اللغة العبرية أنه ذكر الرب كما قال، ويحيى معناها نعمة الرب، ويحيى هي يوحنا، يحيى بالعربية هي يوحنا بالعبرية، فيوحنا معناها كما يقول المفسرون نعمة الرب. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى، فبشرته الملائكة بإجابة دعائه، وبشرته أيضا بأن المولود سيكون ذكرا وأنه ستكون له من الصفات هذه الصفات، أنه مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. فلا شك أن هذه بشرى عظمى من الله عز وجل لنبيه زكريا عليه السلام، أن الله يبشرك بيحيى. يحيى كما قلنا هو بمعنى يوحنا وهو بمعنى نعمة الرب، مصدقا بكلمة من الله، كلمة الله وعيسى عليه السلام، فهذه أيضا بشارة. ويحيى وعيسى ابن الخالة، يحيى وعيسى ابن الخالة على معنى أن مريم تكون أختا لامرأة زكريا، أدام أن عيسى تكون خالته زوجة زكريا، ويحيى خالته أم عيسى التي هي مريم. وهذا دل عليه خبر الصحيحين أن عيسى ويحيى كان ابن خالة، كان ابن خالة. وقيل إن زوجة زكريا هي خالة لمريم، ولكن هذا قد يكون تساهلا من المؤرخين كما في رواية إسحاق، ولكن الصحيح يعني وكما في خبر الصحيح أنهما ابن خالة. فسيكون يحيى مصدقا لعيسى الذي هو كلمة من الله عز وجل، فهذا أيضا من جملة البشارات، وبأنه سيكبر وحتى يكون ايضا من الصالحين على حسب ما طلب زكريا حينما قرر في ابن مزوكا ذرية طيبة. وذكر الله عز وجل في ايات اخرى اوصاف يحيى عليه السلام، يا يحيى خذ الكتاب بقوة واتيناه حكما صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. فهذه صفات ليحيى ذكرها الله عز وجل وبشر بها زكريا قبل ان ياتي يحيى الى الدنيا، وهذا ايضا بشارات لا شك انها متتاليه، وحقق الله عز وجل طلب زكريا عليه السلام مصدقا بكلمه من الله، يعني مصدقا بعيسى عليه السلام. وسيدا، السيد هو الذي يبلغ المنتهى في الصفات الكريمه، السيد هو الذي يبلغ المنتهى في الصفات الكريمه، وقد يطلق على بعض الصفات الخاصه كالحلم على معنى انه حليم وانه تقي، لكن هو الذي يبدو والله اعلم انها تشمل جميع الصفات الكريمه، وان يحيى عليه السلام يتمتع بها، وأعطيناه حكما صبيا وحنانا من لدنا وزكاء، يعني تزكية من الله عز وجل، فتزكية الله عز وجل تعني أنه قد اتصف بجميع الصفات الحميدة عليه السلام فيما يشمل الحلم والكرم والعفاف والعلم والفقه، كل ذلك من معاني السيادة أو من مقتضيات السيادة. وحصورا، الحصور هو المعنى العفيف، والذي ربما ذكروا تفسيرات لكنها بعيدة جدا وليست محل كمان، حينما قالوا انه لا يستطيع النساء ولا يقرب النساء لعدم قدرته على ذلك، وذكروا في ذلك اثارا، ولكن المحققون والمدققون من العلم ردوا هذا، لان هذا ليس صفة مدح ان لا يكون الانسان عنده كمال الذكورية، وانما المدح ان يكون عنده كمال الذكورية ولكن عنده عفاف. فالحصر هنا بمعنى الإسراء، وقد لا يكون يعني ايضا متزوجا، وقد يكون هذا ايضا ممدوحا في السابقين في الرهبانية عند السابقين، لكنه في امة محمد صلى الله عليه وسلم هذا من رغب عن سنتي فليس نجي. وايضا قد يكون ايضا حتى في السابقين ليس ممدوحا، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذكر ان من سنة المرسلين النكاح، ذكر ان من سنة المرسلين النكاح، لكن هنا قد يكون بالنسبة ليحيى عليه السلام حصورا على ما انه كان عفيفا فتميز بهذا عن غيره عليه السلام، والا ليس في الرغبة عن النكاح يعني علو مقام، بدليل ان الذين جاءوا الى ازواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرهم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعني فتقالوا ما أخبرتهم به نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا أين نحن من محمد صلى الله عليه وسلم، قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فقال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال آخر أما أنا فأصلي ولا أنام، وقال الثالث أما أنا فلا أتزوج بها. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم فقام في الناس خطيبا فحمد الله وأثنى عليه فقال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فليس في الإسلام رهبانية على معنى قطع في هذا، وإنما هو زواج للطريق المشروع وابتغاء لما كتب الله عز وجل من الذرية الطيبة الصالحة. وحصورا على معنى أنه يعرف عن النساء عليه السلام ونبيا من الصالحين، ايضا انه سيكون نبي، وهذه درجة كما تعلمون عظمى، وبشرى لزكريا عليه السلام ان ابنه يحيى سيكون من الانبياء ونبيا من الصالحين، على معنى انه هذا الوصف مؤكد للنبوة، ولا معلوم ان الافضل في الانبياء انهم صالحون وانهم من الصالحين ولا يكون نبيا غير ذلك. وقد وصف الله عز وجل كثيرا من انبيائه بالصالحين، حتى ابراهيم عليه السلام واتيناه في الدنيا حسنه وانه في الاخره لمن الصالحين. قال رب انا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وضعفي عقلي. كما قلنا قبل قليل ان زكريا لما راى ايات الله وراى كراماته في مريم عليه السلام توجه الى الله بهذا الدعاء الذي فيه منتهى الذل والحاجه والافتقار الى الله عز وجل، فلما اجاب الله دعاءه وبشرته الملائكه استرجع الى طبيعه الدنيا والى السنن ونظر فيها وراى انه قد كبر وأن مثله قد لا يولد له بمقتضى سنن الله عز وجل الظاهرة، وكذلك أيضا امرأته كانت عاصرا لا تلد، فاستبعد هذا فقال ربي أنى يكون لي غلام، يعني لا نقول إنه بين مصدق المكذب حاشاه عليه السلام، لكن الطبيعة البشرية غلبت عليه لأن الأنبياء بشر كما هو معلوم. فقال ربي أنى يكون لي غلام وقد
قد بلغني الكبر طمرا في حق. لان مقتضى هذه السنه الظاهره انه بعيد ان يولد لمثلي لانني كبير في السن وزوجتي عاقل. قال ربي انى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر طمرا في حق. قال كذلك الله يفعل ما يشاء. هذا امر من عند الله عز وجل ليس لاسباب فيه دخل. وتلاحظون ان السوره من اولها كما اشرنا في بيان اشياء مما يخالف السنن وبيان منتهى علم الله سبحانه وتعالى وقدرته. ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء. هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء لا اله الا هو العزيز الحكيم. وقلنا ان هذا كله كان تمهيدا لخبر عيسى عليه السلام وكيفية ولادته. فهذه كلها امور مخالفة في اجابة الله دعاءه واعطاء الولد على الرغم من كبره وعلى الرغم من ان امرأته كانت عاقرة. لكن الله عز وجل كذلك الله يفعل ما يشاء. هذا معنى هذا كله حصل وانه سيأتي من امر عيسى ما سيأتي. لأنه ولد من غير أب وهذا نهاية الإعجاز عند أهل الدنيا. فقال هنا لكلها تمهيدا لخبر عيسى عليه السلام. فقال هنا كذلك الله يفعل ما يشاء. فالأمور كلها بيد الله عز وجل. إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. كذلك الله يفعل ما يشاء. فالأمور بيده سبحانه وتعالى وما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا خمسة. كان من باب الاستعجال. هو معلوم أن الحمل يظهر حينما تحمل زوجته سوف يظهر ذلك على بطنها وهذا معلوم. لكنه من باب الاستجابة ايضا يريد ان يطمئن زيادة. قال يا ربي اجعل لي آية علشان اعرف ان زوجتي قد حملت. لا يريد ان ينتظر 3 أشهر او 4 أشهر حتى يظهر الحمل. يريد ان اطلع من ذلك. فقال يا ربي اجعل لي آية استدل بها على ان زوجتي قد ادركها الحمد. فأعطاه الله عز وجل سؤاله. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا خمسة. يعني أن الله عز وجل يقطع بعض الكلام. إذا قال لا يستطيع الكلام فمعنى أن زوجتك قد حملت أو حبلت. آية من آيات الله عز وجل. وبعض العلماء لاحظ فيها أنها قد تكون عقوبة لزكريا عليه السلام. لماذا؟ لأنه سأل الله عز وجل وأعطاه. فكيف يستبعد ويقول أنه يكون لغلام وإن كان من حقه أن يستسلم وأن يعلم أن الله على كل شيء قدير. ولكن الله جزاه بأن جعله لا يتكلم وإلا كان بالإمكان أن تكون آية أخرى غير هذا. فهذه من اللطائف التي أشار إليها التفسير. وقد يكون هذا بعيدا لكن أحببنا الإشارة إليها من باب يعني التنبيه مثل هذا. فقال آيتك أن لا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا. على ما أنه ينقطع صوته ولا يستطيع أن يتحدث الناس إلا بالإشارة الرمز برأسه أو بيده. ولهذا في آية مريم فأوحى إليهم أن تسبحوا بكرة. أوحى يعني أليحاكم بالإشارة. يعني أن زكريا أوحى إلى قومه وإلى أصحابه أن تسبحوا بكرة وعشية بالإشارة وليس بالكلام. فانقطع كلامه فينقطع علامة حمل زوجته أن ينقطع كلامه 3 أيام. 3 ليالي سوية أو 3 أيام إلا رمزة. قد يعبر بالليالي بالأيام والأيام بالليالي. إلا رمزا يعني إلا بالإشارة. فإذا حصل هذا فمعناته أن زوجتك قد حملت. واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. أمر من الله عز وجل لنبيه زكريا عليه السلام أن يكثر من ذكر الله عز وجل في هذه في كل وقت ولكن في هذه الأيام بخصوصها. فهذا يدل على أيضا على عظم فضل الذكر. فعلى الرغم من أن الله عز وجل سبحانه منع زكريا من الكلام إلا أنه أمره بالذكر ولم يعذره لعدم قدرته على الكلام، لكن قال أيضا واذكر ربك كثيرا، مما يدل على أهمية الذكر وأن الإنسان لا ينبغي أبدا أن ينقطع عن ذكر الله عز وجل على جميع أحواله. ونبيكم محمد صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله في جميع أحواله أو في جميع أحيانه. فمعلوم أن الاشتغال بالذكر من أفضل القربات إلى الله عز وجل. لماذا؟ لأن فيه مشغلة عن أمور كثيرة من أمور الدنيا. حينما يشتغل الإنسان بذكر الله عز وجل يبتعد عن الغيبة ويبتعد عن النميمة، وقد يقوده ذلك أيضا إلى الزيادة في الإيمان والتأمل والتعرف على نعم الله عز وجل. فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. فالذكر يقود إلى أشياء كثيرة، وأهمها حفظ الوقت، يعني أن تحفظ وقتك بذكر الله عز وجل هذا خير كثير. ولا يعني ذكر الله عز وجل أنك تجلس في محراب أو تجلس في زاوية وتقطع الأيام هكذا، لا، إنما ذكر الله عز وجل في جميع الأحيان وفي جميع الأحوال، على ما في بيتك، في المسجد، في السوق، في مكتبك، في عملك، في صنعتك، أنت ذاكر لله عز وجل. فليس الذكر مخصوصا بهيئة معينة أو حالة معينة أو مكان معين أو بزاوية من الزوايا، بل إنما تذكر الله بجميع حوالك، قائما وقاعدا وساجدا ورافعا. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون. فالله عز وجل أمر نبيه زكريا بأن يذكره في قوله سبحانه واذكر ربك كثيرا بالأذكار المشروعة في دينهم وشرعتهم. ونحن نذكر الله عز وجل في على مقتضى ما شرعه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبخاصة كلمة التوحيد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. فهذه أفضل الذكر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله. فالإكثار من قول لا إله إلا الله هذا من أفضل الذكر. تذكر الله عز وجل دائما فاعلم أنه لا إله إلا الله. واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. التسبيح بمعنى تنزيه الله عز وجل وتقديسه وتعظيمه، فكل ما فيه تعظيم لله عز وجل فهو تسبيح، سواء بذكر نعمه سبحانه أو بذكر آلائه أو بأسمائه وصفاته، كل ذلك تسبيح لله عز وجل. وسبح بالعشي والإبكار. العشي آخر النهار، وقد يكون من بعد الزوال إلى غروب الشمس، من بعد الزوال إلى غروب الشمس هذا العشي. والإبكار من الصبح إلى طلوع الشمس، من طلوع الصبح أو من أوائل الصبح إلى طلوع الشمس هذا الإبكار الذي هو آناء الليل وأطراف النهار. لأطراف النهار هو أوله وآخره، الذي هو العشي والإبكار أو بكرة وعشية. وهذا من أفضل الأوقات للذكر، الذي هو من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، ومن بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، هذا أفضل أوقات الذكر. ولهذا يذكر العلماء أن في هذا الوقت ينبغي الذكر أفضل من قراءة القرآن. الذكر في هذا الوقت أفضل من قراءة القرآن، على معنى أنه الأوقات الفاضلة. الفاضلة التي جاء دل الشرع على تخصيصها بعبادة معينة أن الإتيان بالعبادة المطلوبة أفضل من غيرها نظرا لخصوص الدليل فالذكر بالعشي والإذكار أفضل من قراءة القرآن. والأمر كله خير وواسع إن شاء الله، وقد يكون القراءة القرآن من الذكر، لأن الله عز وجل سمى القرآن ذكرا، إنا أنزلنا الذكر وإنا ولقد يسر القرآن للذكر، فسمى القرآن ذكرا، وقد تكون التلاوة ذكرا. واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار، فأمر الله نبيه زكريا عليه السلام شكرا لله عز وجل أن يذكر الله عز وجل في هذه الأوقات. وأيضا دل شرعنا على أنها أوقات فاضلة، العشي والإبكار أين هذه من أفضل الأوقات التي يذكر الله فيها، كما أنه أيضا جاءت أوقات أخرى كالأسحار المستغفرين بالأسحار، والسحر هو آخر الليل، قد يكون الثلث الليل الأخير وقد يكون السدس يعني قبل طلوع الصبح، هذا يسمى سحر، وهو من أفضل الأوقات للصلاة وللدعاء والاسترخاء. وهناك أوقات فاضلة أيضا للذكر والدعاء كدبر المكتوبة بعد صلاة الفريضة يعني، وكذلك أيضا يوم الجمعة ساعة، جمهور العلماء على أنها بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، وأيضا ساعة من الليل لا يوافقها عبد المسلم يسأل الله شيء إلا أعطاه، يجتهد المسلم على أن يجدها. أوقات فاضلة كرمضان والعشر الأخير منه أفضل، وعشر الحجة ويوم عرفة وأيام التشريق ويوم عاشوراء، هذه كلها أوقات فاضلة وبعباداتها التي دلت عليها الشريعة كصيام يوم عاشوراء، صيام يوم عرفة، ذكر الله يوم عرفة للحاج خاصة مثلا، صيام أيام عاشر الحجة مع يوم العيد، صيام ست من شوال، هذه أوقات كلها فاضلة، دل الدليل على خصوصها أو اختصاصها بنوع معين من العبادة، سواء كان صياما أو كان ذكرا أو كان صلاة أو نحو ذلك. هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يبصرنا بأمور ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على خير خلقنا نبينا محمد وآله وصحبه. هل سنابل الخير التي تجمع لفقراء المسلمين تجمع بطرق إسلامية موثوقة وتعتبر صدقة جارية، وأين يمكننا التقدم بالمساهمة فيها؟ نعم، هذه إن شاء الله فيها خير، فالقائمون عليها إن شاء الله أنهم موثوقون، وهي عن طريق الرابطة رابطة العالم الإسلامي، يمكن اتصال الرابطة، وأظن أنها في جدة فيما يبدو لي، وأنا كنت لست متأكدة، لكن هنا يبدو من وسائل الإعلام أنها في جدة. وعلى كل حال رابطة العالم الإسلامي أيضا في مكة يمكن أن يؤخذ منها معلومات في هذا الموضوع كافية، وإن شاء الله أن الجهة موثوقة. هل لمن عليه قضاء صلوات لسنوات لم يصليها أن يصليها ولو كانت كثيرة، وما هي كيفية القضاء؟ العلماء مختلفون في هذا، في من لم يصلي فيما مضى أو ترك صلوات متعمدا، نسأل الله السلامة. فبعض العلماء يرى أن من ترك الصلاة متعمدا أنه كافر خارج من الملة، ومن هنا لا ينفعه أن يقضي، وإنما على أن يتوب توبة صادقة وأن يجدد إيمانه، لأنه حتى ولو كان يعني لم يجحد وجوبها وإنما تركها تهاونا وكسلا. أما من جحد وجوبها نسأل الله السلامة فهذا كافر بإجماع المسلمين، لكن من تركها تهاونا وكسلا فبعض العلماء يرى أنه كافر، وقد ذهب إلى هذا جملة من المحققين لأهل العلم، وقد دلت نصوص على ما ذهب إليه كقوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. في حديث آخر: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، وفي رواية: بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة. وعبد الله بن الشقيق يقول: ما رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيء من الأعمال تركه كفر سوى الصلاة، على معنى أنه يقول عبد الله بن الشقيق أن الصحابة كأنه يحكي إجماع الصحابة على أن من ترك الصلاة أنه كافر. ومن هنا فالذين يقولون إنه كافر فحينئذ لا ينفعه أن يقضي، وإنما عليه أن يتوب توبة صادقة ويجدد إيمانه ثم يستأنف أعماله، نسأل الله السلامة. ومن قال إنه ليس بكافر وإنما هو عاصي وارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، قال إنه يقضي هذه الصلوات. وإن قلنا بالقضاء فإنه يقضي في أي وقت، يعني بعد حتى ولو بعد صلاة العصر ولو بعد صلاة الصبح، في أي وقت يتمكن منه فإنه يصلي. ومعلوم أنه يعني قد إذا كان السنوات قد لا يصلي قضاءها في مقامنا واحد، وبخاصة إذا كان مرتبطا بأعمال معيشية تتعلق بمعيشته ومعيشة أولاده، فإنه يقوم بأعمال معيشية وفي وقت الصلاة يصلي. البنوك التي تعطي فوائد على المدخرات أليس ربا محرما؟ فلا، هو ربا محرم وهو ربا صريح. الفوائد التي تعطيها البنوك أيا كانت هذه البنوك، أنها تعطي فوائد يعني مقابل الإيداع، أو أنها تقرض كذلك بفوائد بحيث تستقرض وتدفع لها عندما تقضي ما عليك بفوائد، فهذا أيضا ربا في كلا الطرفين، وكله يعني ربا محرم، ويجب تكاتف المسلمين على القضاء على هذا الربا لأن الوعيد عليه شديد. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله. وحرب الله ورسوله ليس بالضرورة أن تكون سلاحا يشحر، وقد يكون كذلك صلى الله عليه وسلم كما يرى من تسلط الشعوب بعضها على بعض، فيقتلوا بعشرات الآلاف صلى الله عليه وسلم. فهذا كله من ذنوب بني آدم، ومن أظهرها أكل الربا، وكذلك أيضا ما يلحظ من فشو في أمراض ومن حصول فتن وتنازع بين أبناء البلد الواحد وقتل ومجاعات، كل ذلك بسبب أعمال بني آدم ومن أظهرها الربا صلى الله عليه وسلم. فهذا من حرب الله ورسوله. هل بيع العملة والشراء العملة المختلفة ربا، أي أن نغير مبلغ معين بعملة أخرى يصبح أكثر ثم أغيره بعملة أخرى ثم أبيعه لنفسنا السابقة مثلا وضعت دينار أخرى ثلاث دنانير؟ لا، بيع العملة بعضها مع بعض ليس ربا، هذا يسمى صرف. سمي الفقهاء الصرف على معنى أن تصرف عملة بعملة، هذا لا مانع منه، لكن لا بد أن يكون يدا بيد ولا يجوز بالأجل. على معنى إذا صرفت دنانير بدولارات أو دنانير بريالات أو دنانير بجنيهات لابد أن يكون، أو دنانير بدراهم لابد أن يكون يدا بيد ولو كان بعضها متفاوتا. اليوم مثلا الدولار مثلا يساوي 3 ريال ونصف أو 3 ريال و 75%، قد يكون غدا يساوي 76 مثلا، لا مانع، لكنه عند الصرف لابد أن يكون يدا بيد، تعطيه العملة التي معك ويسلمك حالا العملة التي معك، ولا يكون بينهما أجل ولو تفاوتت القيمة، فلا مانع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. ومعلوم أن العملتين ربويتين، يعني على معنى من الأصناف الربوية، ويشترط فيها الحلول والتقابل. يعمل معي مشرك في نفس العمل، هل يجوز لي معاملته معاملة طيبة والتبادل معه الهدايا؟ لا مانع إذا لم يكن يطلب منه أذية للمسلمين ويدعو إلى دينه أو يؤذي المسلمين أو يعيق الدعوة الإسلامية، فلا مانع إذا كان بينك وبينه تعامله من أهل الذمة أو أهل العهد، بينك وبين أهل الذمة فلا مانع، فإن المسلمين كانوا يتعاملون مع اليهود في المدينة. والله عز وجل يقول: ومن أهل الكتاب من يتمنوا بقنطار يؤدي إليك، ومن من يتمنوا بدينار لا يؤدي إليك، فيدل على مشروعية التعامل. فالتأمين على معنى أنه أن توجعه مبالغ ويوجعك مبالغ ويكون بينكم التعامل لا مانع منه، فلا يدل على هذا. لكن إن كان مثلا مظهر العداء للإسلام والإسلام فهذا شيء آخر، أما إذا كان في أحوال عادية وبينك وبين المسلمين عهد أو ذمة فإنه يعامل معاملة عادية، ولا مانع أيضا من التهادي، ولا مانع من دعوته إلى الطعام ونحو ذلك. هل تقرأ الفاتحة في آخر الدعاء بعد الفريضة؟ لا بعد الفريضة ولا غيرها، على معنى أنه بعتاد بعض الناس أنهم إذا فرغوا من الدعاء قالوا الفاتحة وقرأوها، هذا ليس عليه دليل. نعم الفاتحة لا شك أنها سورة من كتاب الله وأن فضلها عظيم وأن تلاوتها عظيمة، وقيل إن آية سبع المثاني في قوله تعالى ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم وفضلها عظيم، وكذلك أيضا يجعلها الإنسان في ورده، هذا خير كثير في ورده في الليل أو ورده في النهار أو في أذكاره قراءة الفاتحة فضلها عظيم، لكن تخصيص الناس لها بعد كل دعاء هذا يحتاج إلى دليل. وتعلمون أن الأمور هذه الأمور عبادات والأذكار لا بد أن ينظر فيها إلا لله، لأنها عبادة ونحن لا نعبد الله عز وجل إلا بما شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم، فتخصيص الفاتحة يحتاج إلى دليل. لماذا لا تقرأ إذا زلزلت؟ لماذا لا تقرأ كذا وكذا؟ إنما مجرد تخصيص الفاتحة يحتاج إلى دليل وإلى معلوم فضلها وفضل تلاوتها وأيضا حرز النفس بها، هذا خير كثير، لكن أن تخصيصها بعد كل دعاء يحتاج إلى دليل. أما إذا لم يكن عادة فلا مانع إن شاء الله. اسمي السيد، فهل في هذه التسمية شيء وهل أقوم بتغييرها أم لا؟ لا أرجو أن لا بأس إن شاء الله أن يسمى سيد، وإن كان يعني ورد في بعض الأحاديث النهي السيد، ولكنه إذا كان عادة يعني مقيد هو لا شك أن السيد الله سبحانه وتعالى، لكن في عرف الناس هو مقيد، ولهذا يوجد المتقدمين إذا سيد الناس ونحو ذلك، فلا مانع أرجو أن لا مانع إن شاء الله، ولا يحتاج إلى أن تغيره. ما حكم اللحية في الكتاب والسنة؟ في الكتاب دلت على أن الأنبياء كان له لحى، لأن الله عز وجل قال في هارون مع أخيه موسى لا تأخذ بلحيتي ولا تعصي، فعلى معنى أنه دل على أن هارون عليه السلام كان له لحية وأن هذا هو من سنن المرسلين. أما الكتاب أما السنة ففيها أدلة كثيرة على، وقد يكون أيضا داخل في قوله تعالى في الشيطان لعنه الله وقال لا تتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولا آمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله، وقد يكون من هذا، والدليل على أنه لأن الشرع نهانا عن هذا فيقول الشيطان أمرنا بما نهانا الشرع عنه فيكون من تغيير خلق الله، ولا في بعض التغيير مشروع، بعض التغيير في الختان مثلا، الختان تغيير وقطع للخلفة لكنه مشروع، فإذا الأشياء التي أمرنا الشارع بالإبقاء عليها ثم غيرناها فهذا يكون من أفعال الشيطان، ولا أمرنهم فلا يغيرون خلق الله، فخلق الله للذكور من الرجال أو للرجال البالغين من الذكور هو أنه كثير منهم وأغلبهم أنه لهم لحى، فتغييرها هذا من أفعال الشيطان، لأن الشرع أمر بالمحافظة عليه في قوله صلى الله عليه وسلم حفوا الشوارب وعفوا اللحى، خالف المجوس خالف المشركين، فدل على أن المشركون أو على أن المشركين والمجوس اتبعوا الشيطان، لأنه أمر الشيطان لآت أن يغيروا خلق الله فغيروا نظرا لإيحاء الشيطان، فالتمسك بالسنة مخالفة للشيطان، ومخالفة السنة اتباع للشيطان، فبقوله صلى الله عليه وسلم وفروا اللحى أعفوا اللحى أرخوا اللحى يدل على لزوم إبقائها والمحافظة عليها واتباع سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم في قوله وفي فعله، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان له لحية والصحابة كلهم كان لهم لحية وما كان يأخذ منها شيئا، والنبي صلى الله عليه وسلم ما نقل أبدا بلفظ صحيح أنه كان يأخذ من لحيته شيئا، وإن كان نقل عن ابن عمر رضي الله عنه كان يأخذ منها في الحج، فالسنة سنة وكتاب تدلني على لزوم إعفاء اللحى والمحافظة عليها والتمسك بها تأسيا بالمصطفى صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا، وأنه يحرم حقها ويأثم حالقها ويكون عاصيا وتزداد معصيته بالإصرار عليها، بالإصرار على هذا الفعل المحرم. أنا مدير مدرسة وفينا طلاب وأساتذة ليس لهم لحى، فماذا أفعل معهم؟ عليك بمناصحتهم وتبين الحق لهم إن شاء الله لعل الله أن يهديهم. هل يجوز دفن الميت ليس بالتراب فقط، يعني التراب على جسم الميت بدون حلايا؟ لا، الذي المشروع هو أنه حينما يوضع الميت في قبره ويكون القبر مشهودا، النحل نقصد الشق، الشق هو مجرد أن يوضع حفرة هكذا طويلة، لكن اللحن هو أنه بعد أن توضع حفرة يحفر أيضا على جهة القبلة حفرة أخرى تكون أشبه بالغار في أسفل أو في قاعدة القبر على جهة القبلة، بحيث يوضع فيها الميت في اللحن من تحت في جهة القبلة، يحفر حفرة، بعدما يحفر عمقا يؤخذ إلى جهة القبلة على مقدار بدن الميت أو جثة الميت أو جسم الميت، ثم بعد ذلك يؤتى باللبن ويوضع على هذا اللحن، ثم يغال عليه التراب حتى يكون فيه، لا يكون التراب مباشر على جثة الميت، وإنما يكون بينه وبينه غاصل بهذا اللبن، هذا هو السنة، ولا يكون التراب ملاصقا لبدن الميت. هل الأولياء التي يقال بأنه بانت لهم كرامات، حيث أن الأولياء كرامات النيابة للناس في الدنيا، وهل ما يعمله عن القوائف التي تنسب لبعض هؤلاء الأولياء من أفعال قد غير بدعية، حيث يقوم بعضهم بضرب موسى في بطنه مثلا أو في غيره، وبعدما يخرج الموسى منه لا يطرى عليه شيء، فهل يسمى هذا وليا أو نسميه ساحرا أو مستدرجا على هذا؟ والأمر موجود لدى غربية الطرق التي لا نعرف هل هي على الضلال أم حق. كرامات الأولياء حق، وأهل السنة والجماعة يؤمنون بكرامات الأولياء ويعتقدون بكرامات الأولياء، ولكن الولي هو من أعناه الله عز وجل بقوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. على معنى أن الولي رجل عرف بالصلاح، عرف بالاستقامة، عرف بالتقاء، يقيم فرائض الله عز وجل، يأتمر بالأوامر وينتهي عن النواهي، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، جاد في إصلاح نفسه وفي إصلاح أولاده وأهل بيته، قائم بأمر الله في الناس، ينصحهم ويوجههم ويدعى في إصلاحهم وتخليصهم مما هم فيه من منكرات، ويعرف بجهاده وباستقامته على أمر الله عز وجل، كما أنه يعرف بتواضعه ويعرف بحيائه ويعرف بعدم حبه للشهرة وعدم حبه لنفس الأنظار إليه. فالذي يعرف الله عز وجل وقريب من الله ويخاف الله ويرجو، يخاف عقاب الله ويرجو ثواب الله، فإنه لا يتعلق بالناس ولا يهمه أن يعرف الناس من أحواله ما يعرفون. أما الذي يتلمس الشبهة ويريد لفت الأنظار إليه، إما بجلوس في مكان بحيث يراه الناس كزوايا في مسجد، يراه من يدخل ويراه من يخرج، او انه يتلبس بألبسة معينة وخرق معينة، عمائم وجبب ونحو ذلك حتى يراه الناس، ومسبحة وعصا، وبحيث هذه تتميز عن غيرها، اما بطول سبحته مثلا او بهيئة عصا او بهيئة عمامته ونحو ذلك، يريد ان يراه الناس. وان لم يصرح بهذا او انه يأتي بامور وبأذكار امام الناس او ترنمات او نحو ذلك، هذا كله معلوم انه يدل على بعد في هذا في من يتعاطى مثل هذا، لان الاصل في الاولياء التواضع، وان اعمالهم السرية التي يتقربون بها الى الله اكثر من اعمالهم الظاهرة، الا ما دل الشرع على